بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم أخذ المضحي من شعره وأظفاره بعد دخول عشر ذي الحجة؟ ها؟ لا يجوز. ما الدليل؟ الدليل على من؟ على نوح. ها أحمد، ها ما أدري ماذا قلت. ها حديث أم سلمة ما هو؟ قال حفظتم الحديث؟ قال نعم. قال قم فقرأه. قرأ السند حتى إذا انتهى قال ما هو الحديث؟ قال الله أعلم. حفظ، كان تركيزه على الشيء. ها ها حديث أم سلمة ما هو حديث أم سلمة؟ ها فلا أخذنا مشاعر البشر متى؟ في أي وقت؟ في أي زمن؟ نريد الحديث، هو عمدة الآن في هذا الباب. هات يا أبا شعيب، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا، طيب، حتى يضحي، معناها أنه حتى يضحي. متى يضحي؟ في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أربعة أيام. متى ضحى فإنه يجوز له أن يأخذ من شعره وبشره. لو كان له أكثر من أضحية، عندك يا إبراهيم، لو كان له ثلاث أضاحية، يجوز الإنسان يضحي بأكثر من أضحية؟ يجوز. طيب، له ثلاث أضاحي، هل له بعد ذبح الأضحية الأولى أن يأخذ من شعره وبشره أم ينتظر حتى ينتهي؟ ها؟ بعد الأضحية الأولى؟ نعم، بعد الأضحية الأولى. نسيت أين كتبت الفائدة هذه عن بعض أهل العلم. فلو قال قائل إن الأخذ من الشعر والأخذ من الظفر هذا تركه إنما هو مستحب ولا يجب، واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه إلى مكة ولا يمتنع من شيء، يعني من سواء من أخذ الشعر أو من قص الأظفار ونحو ذلك، فبماذا يجاب على هذا؟ بماذا يجاب؟ يعني هذا هدي وليس في الأضحية، حديث عائشة في الهدي وليس في الأضحية، وحديث أم سلمة في الأضحية. هل التحريم خاص بالمضحي أم هو عام له ولمن أو عليه وعلى المضحى عنهم؟ المضحي فقط، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهناك من يقول بأنه الكل يمتنعون، ومن يرجح القول بالمنع على الجميع شيخ ناحية، والذي يظهر أن الأقرب هو القول بعدم وجوبه على المضحى عنه. قالوا إذا شركهم في الأجر. هذه المسألة أنها تأتي إذا شركهم في الأجر في ذلك فنعم، وإلا قالوا فما الفائدة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذكري عنها عني وعن أهل بيتي، كل من نواهم معه أنهم يؤجرون. طيب هذه المسألة التي سألت عنها، هل يشترك المضحى عنهم في أجر الأضحية؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والتشريك في الثواب لا حصر له، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن كل أمته، والرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيته ولو كانوا 100. أما التشريك في الملك فلا تصح في الشاه، يعني تشريك في الأجر، أما في ملك الشاه فلا تجزئ إلا عن واحد. قال: ولا تزيد على 7 في البدنة والبقرة، والمضحي يؤجر والمضحى عنه يؤجر أيضا، ولكن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذله، الأجر على قدر النصب. هذه فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع السابع 487، وأيضا في موضع آخر الرابع السابع 428. نعم، هل اشترط أن يكون جميعا كلهم مضحون؟ ها؟ وأباء إذا نوى وأشرك في أضحيته حتى الأموات يجوز إذا نوى، لكن ما يذبح أضحية خاصة عن الميت، أما إذا نوى عنه وعن ينوي مرة واحدة مرة واحدة. طيب ايه نعم، فضل الله واسع. هذه المسألة ذكروا فيها خلافا، أنه هل يشترط أن يكون الجميع كلهم مضحون أو لا، وأظنها ستأتي، والصحيح أنه لا يشترط، فما دام أنه أتى بسبع بدنة وسبع بقرة ولو كان بعضهم يعني يريد اللحم فقط. شيخنا يحيى يرجح أنها لابد أن يكون الجميع أرادوا الأضحية، ولكن كما سمعتم هذه مسائل فقهية، إذا تبين الإنسان القول الراجح فيها فإنه يأخذ بما ترجح له. الأضحية لها شروط، ويشترك في الأضحية الهدي والعقيقة في الشروط، فالعقيقة يشترط لها ما يشترط للأضحية، إلا أنهم استثنوا بالنسبة للعقيقة، قالوا لا يشترك، لا يكون فيها اشتراك بالنسبة للبدنة أو البقرة، ليس فيها اشتراك، بل تكون في العقيقة البدنة أو البقرة عن رأس واحد. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى. الشرط الأول من شروط الأضحية الإخلاص لله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. في أي سورة؟ في الأنعام. وقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا دليل آخر في أي سورة؟ حج. وقوله تعالى فصل لربك وانحر لربك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حديث أبي هريرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك، ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك، مجموع الفتاوى 22 243. إذن ما هو الشرط الأول؟ الإخلاص لله تعالى. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام يا عمر؟ ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل فقط. ماذا قلت؟ الإبل فقط بهيمة الأنعام، يعني ما يجوز الإنسان أن يضحي من البقر ولا من الكباش ولا من يجوز. إذن ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل وماذا؟ والبقر والغنم. هذا عندك يا حسام رجل قال أنا بدلا من أن أذبح شاة سأشتري بقيمتها دجاجا ووزع لكل أسرة دجاجة، ما يجزئ، هي لحم. نعم، لأن الله عز وجل يقول، قال الله تعالى اذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام، آيات في سورة المائدة وفي سورة الحج. طيب، إذن أن تكون من بهيمة الأنعام، الدليل على ذلك قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في نفس السورة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف عنه أنه ضحى من غير بهيمة الأنعام، ونقل الإجماع غير واحد، قال النووي رحمه الله وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ الأضحية بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال تجوز الأضحية ببقرة الوحش عن 7 والضبي عن 1. ونقل الاتفاق ابن حزم. إذن لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. قال ابن القيم رحمه الله فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع 4 آيات، إحداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والثالثة قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، الآية لقوله 8 أزواج ثم ذكرها، الرابعة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي 3، الهدي والأضحية والعقيقة، الذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. زاد المعاد الثاني 285 و86. وقال أيضا في وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، فالدليل على أنه إنما يجزئ فيها ما يجزئ في النسك سواء من الضحايا والهدايا، ولأنه ذبح مسنون إما وجوبا وإما استحبابا يجري مجرى الهدي والأضحية في الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله، فاعتبر فيها السن الذي يجزئ فيهما، ولأنه شرع بوصف التمام والكمال، لهذا شرع في حق هذا بالنسبة العقيقة. الغلام شاتان شرع أن تكونا متكافئتين لا ينقص إحداهما عن الأخرى، فاعتبر أن يكون سنهما سن الذبائح المأمور بها، ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب في العقيقة ما يجب في الأضحية. ثم ذكر ابن القيم مما تخالف فيه العقيقة الأضحية أنه لا يجزئ الرأس إلا عن الرأس، قال لا يجزئ الرأس إلا عن الرأس، هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية، لأن الاشتراك في البقر والإبل إنما هو في الهدي والأضحية، أما في العقيقة فلا اشتراك. أخذنا شرطين ما هما؟ ها عبد النور، ما هما؟ ما الشرطان؟ أخذنا شرطين من شروط الأضحية، وأيضا هما شرط من شروط الهدي والعقيقة لإخلاص الله تعالى، تكون من بهيمة الأنعام. قل أخونا عوض الشبوي يقرأ عليه السلام عليه السلام. يقول: إذا دخلت العشر ولم ينوي الرجل أضحية لعدم الاستطاعة، فحلق شعره أخذ من بشرته ثم تيسرت له الأضحية يوم العيد، فما عليه؟ هل هو آثم؟ ما هو آثم، ما هو آثم؟ الآثم على من نوى الأضحية وأخذ من شعره وهو يريد أن يضحي. الحديث فيه قال: وأراد أحدكم أن يضحي، أما هذا ما عنده أضحية، فإذا تيسر له بعد ذلك فلا شيء عليه فيما مضى. يقول: رجل أراد الاغتسال من الجنابة، نوى قبل أن يدخل الحمام، فلما دخل الحمام نسي لكنه اغتسل وتوضأ، فهل هذا الفعل صحيح؟ انتبه من الوسواس، لماذا اغتسل ولماذا جاء؟ فهناك فرق بين أن يكون الإنسان مثلا في مكان للسباحة أو كذا قد ينسى، أما يدخل إلى مكان الحمام وهو قد قصد الجنابة فإنه يكون نية الجنابة. وقد يحصل خطأ، بعضهم يغتسل للجمعة ويكون جنابة ولا ينوي الجنابة، هذا ما يجزئه، لكنه إذا نوى الجنابة يجزئ عن الجمعة وعن غسل الجمعة، يجزئ عن الجنابة وعن غسل الجمعة. بعض الفوائد التي تكون متناثرة، يعني إذا مرت بك في مكان إذا لم تقيدها تذهب ولا تدري كيف الرجوع إليها. قرأت فائدة ذات مرة من كلام الشيخ الألباني على خطبة الحاجة، وأنه قلت البركة في كلام كثير من الناس لما تركوها بنحو هذا، وبعدها لما لم نقيدها نبحث عنها تحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إليها. قلنا هل يجوز الأضحية بالحصان؟ ما لك يا أنور، هل يجوز الأضحية بالحصان؟ الحصان أغلى من الإبل وأغلى من يجوز ولا يجوز؟ هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ هل يجوز أكل الحصان أو لا يجوز؟ يجوز، ما هو الدليل؟ الله أعلم. نعم. وهو نحرنا فرسا وذبحنا، ويصلح ذبح المنحر ونحر المذبح، نحرنا فرسا. طيب احسنت، في عهد رسول الله. وإنما يعني الناس لا يأكلونه لأنه غالي الثمن، كيف يذبح حصان ليأكله قيمته ربما بقيمة 20 من العجول أو أكثر؟ لا حاجة له. أما من حيث إجزاء الأضحية فلا يجزئ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. ذات مرة أحد بعض الناس قال، قلنا له الحمار الوحشي يجوز أكله؟ قال حمار؟ قلنا الحمار الوحشي؟ قال يا أخي هذا حمار. الحمار الوحشي غير الحمار الأهلي. الحمار الأهلي الذي هو في القرى هذا كان حلالا من قبل، حرم في السنة السابعة يوم خيبر، يوم خيبر والناس قد طبخوا لحمه وهي في القدور، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم وأكفئت القدور بما فيها من اللحم. وأما الحمر التي هي في البرية هذه تعتبر من الصيد، هذه تعتبر من الصيد. وفي حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وقال إن لم نرده عليك إلا أنه حرم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل على محمد.